السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يثار عنده حكم التمني، ولا شك أن هناك أنواع من أنواع التمني محمودة، وهي الواردة مثل الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فإن تمنيت أن أكون من ذوي اليسار والأموال وأنفق في سبيل الله كما أن فلانا ينفق في سبيل الله، فلا ضير علي بل لي نيتي الحسنة. إذا تمنيت أن أكون عالما بكتاب الله سبحانه وتعالى وأعلم الناس، فهذا أيضا تمني محمود. وعموما إذا تمنى الشخص أن يكون له أولاد وبنات من الصالحين والصالحات، فهذا أيضا تمني محمود. فالتمني لا بد فيه من التفصيل. فلان يحج كل عام وأنا أتمنى أن أحج كل عام، تمني محمود. أما التمني المذموم هو أو له صور. من هذا التمني المذموم أن تتمنى أن تتحول النعمة من إخوانك وتأتي هذه النعمة إليك، تتمنى زوال النعم عن الآخرين وتحول النعم إليك، وهذا الحسد، تمني زوال النعم عن الآخرين وتحولها إليك. كذلك أن تتمنى ما لا يجوز، تتمنى أشياء ليست هي على نسق بني آدم، تتمنى أن تطير في الهواء أو تسبح أو تمشي على الماء، كل هذا مذموم. أو تتمنى الحياة الدنيا فقط، فإن الله قال في كتابه الكريم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والله سبحانه وتعالى قال، وهذا في معرض الذم: خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فاعترضهم أهل العلم والفضل بقولهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد عقد البخاري في صحيحه تحت باب ما جاء في اللو، إذ الرسول قال: لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأورد صورا من اللو التي هي أداة تمني أيضا مباحة: لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأرجو فأقتل. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. لولا أن قومك حديث أو حديث عهد بكفر لانقضت الكعبة. فاللو أيضا فيها لو مذمومة ولو محمودة. فالتمني منه تمني محمود وتمني مذموم. يضبطه عموما تمني الخير لنفسك مع عدم زوال النعم عن الآخرين بالحدود الشرعية لا بأس به استحب. تمني ما ليس لك شرعا وتمني زوال النعم الآخرين وتمني تمني المحرمات لزم ويحرم بلا شك. قد ورد للآية سبب نزول وإن كان الصواب فيه الوقف، الصواب فيه الوقف على أم سلمة، أو عفوا لا أقول الوقف، الصواب فيه الانقطاع الإرسال. أن أم سلمة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما للرجال يا رسول الله يغزون ولا نغزو ولنا نصف ميراثهم، ما بال الرجال يا رسول الله يغزون ولا نغزو ولنا نصف ما لهم من الميراث. فنزلت الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. فالشاهد من هذا ضعيف، فالشاهد من هذا بارك الله فيك أن المرأة قد تقول: أنا أريد ما مثل ما لزوجي مثل ما لأخي من الميراث، وتطلب وتعترض على شرعة الله، تطلب مثل ما لأخيها من الميراث سواء بسواء. فهذا أيضا داخل في المذموم المحرم. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل، مش عارف في الموضوع طيب، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذا في امرأة قد تتمنى أن يكون لها مثل مال الرجل من إخوانها الذكور، أو تتمنى مال الرجال مثل الذي يخص الرجال فقط. شكرا جزاك الله خير. فهذا شيء من التفصيل في مسألة التمني. ولو صنف مصنف الرسالة في التمني محموده ومذمومه وتفاصيله لاستخرج كثيرا من آيات الكتاب العزيز ومن سنة الرسول الأمين في هذا الصدد، وخرج بحكم متئد متزن في هذا الباب، لأنه سيتضمن النهي عن الحسد وسيتضمن التطلع إلى الحلال المباح الطيب ونحو ذلك. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. من المذموم أن تتمنى تحول النعمة من أخيك لك، كالموظفين الذين في الوظائف مثلا، واحد يتمنى أن يزول رئيسه في العمل وتنتقل إليه والرئاسة. التمني المذموم طالب علم على سبيل المثال له زميل متفوق ومجتهد، يتمنى أن تزول نعمة الله عنه وأن يصاب بمرض يقعده كي يحظى هو بالمنزلة العلية. هذه صور من صور التمني المذموم. أما التنافس في الخيرات فمحمود من غير تمني زوال النعم عن الآخرين. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فيه تفصيل كما سلف، أي من من تحول نعم عنه ومجيئها إليك. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا، للعلماء قولان في تفسير قوله تعالى مما اكتسبوا ومما اكتسبنا. فمن العلماء قال من قال المراد الميراث، للنساء نصيب من الميراث وللرجال نصيب من الميراث. وأبى ذلك آخرون من أهل العلم فقالوا إن الميراث ليس من كسب المرأة ولا من كسب الرجل، إنما المراد للرجال نصيب مما اكتسبوا من الخير أو الشر، وللنساء نصيب مما اكتسبنا من الخير أو الشر. فإذا عملت أيتها المرأة أعمالا صالحة فلك نصيب من الثواب، وإذا عملت أعمالا سيئة فلك نصيب من العقاب. وإلى هذا جنح الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، للرجال نصيب مما اكتسبوا أي من ثواب الأعمال أو العقاب، وللرجال نصيب مما اكتسبنا. ثم الحث على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسأل كل ما نريد، واسألوا الله من فضله، بدل من تتمنى زوال النعم عن أخيك اسأل الله أن يرزقك مثل ما لأخيك وأن يوسع عليك أكثر وأكثر. قوله تعالى واسألوا الله من فضله عام، من فضله في الرزق، من فضله في العلم، من فضله في الزواج، من فضله في الذرية، من فضله في الوجاهة، من فضله في الإمامة، عام حث على سؤال الله سبحانه، ففضله واسع. طاقت نفسك إلى المال فاسأل الله الرزق الحلال الواسع، طاقت نفسك إلى الزواج اسأل الله الزوجة الصالحة الطيبة، طاقت نفسك إلى العلم قل رب زدني علما، في كل الأبواب واسأل الله من فضله. بدل من أن تتمنى زوال النعم عن إخوانك وتتمنى أن يخرس العالم فلا يتكلم، وأن يشب حريق في بيت ذوي الأموال فتدمر بيوتهم وتذهب أموالهم، وبدل من أن تصاب، بدلا من أن تتمنى للجميلة الوضيئة أن تصاب بنار تلتهم وجهها أو بزيت، بدل هذا كل، بدلا من هذا تمنى الخير لنفسك واسأل الله لهم البركة، اسأل الله لهم البركة. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. ما معنى الموالي؟ من العلماء من قال الموالي هنا العصبات والورثة، أي ولكل واحد منكم جعلنا له من يرثه من العصبات أو من عموم الورثة. وأحيانا كلمة المولى كما أسلفت تطلق على الورثة، أحيانا تطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق، العبد المعتق أو السيد المعتق. لذلك نقول بلال مولى أبي بكر، إن مات بلال ليس له وارث يرثه أبو بكر، فيكون الولاء لأبي بكر. فنقول زيد مولى رسول الله، كان عبدا عند رسول الله وسماه زيد بن محمد وبعد أعتق فأصبح زيد مولى رسول الله، بريرة مولاة عائشة، سالم مولى أبي حذيفة. فالمولى بعد إطلاقها ومع إطلاقها على العصبات والورثة أيضا تطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق. المولى أيضا تطلق على أبناء العم، يا بني عمنا يا بني موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. قال العلماء من أهل التفسير كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه آخر لقيادة بني إسرائيل، فنظر زكريا، نظر زكريا عليه السلام في من حوله، من الذي يسوس بني إسرائيل من بعده؟ فما وجد إلا أبناء عمومته وليسوا على صلاح، فخشي أن يقودوا الناس بسياسة وأن يسوسوهم بسياسة لا ترضي الله، فقال: وإني خفت الموالي من ورائي، أي خفت من أبناء عمومتي ألا يسوس الناس سياسة حسنة تقربهم منك يا ربي وتقيم فيهم شرعك. فلما كان الطلب محمودا أجابه الله إلى طلبه. هذا خلافا لما يذكره بعض المفسرين، وكأنهم اقتبسوا من الإسرائيليات طعنا في الأنبياء، فقالوا: أعني هؤلاء الذين نرفض قولهم، قالوا: خاف على نفسه، خاف على أمواله من أن يرثها من ليس بأبنائه، وهذا ظن سيء بالأنبياء، وفضلا فإن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، أنبياء لا يورثون، إن معشر الأنبياء لا نورث. فإذا إطلاق المولى على العم، على العصبات عفوا، على أبناء العم، على العبد المعتق أو السيد، العبد المعتق أو السيد المعتق. وأحيانا كان يكون بين القبائل أحلاف تحالفات، هنا يكون بين القبائل تحالفات، نتحالف على شيء معين، نتحالف على شيء معين، تحالف على أن أحدنا إذا غرم غرامة مثلا، واحد منا قتل خطأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأعيد التذكير بأن للعلماء أقوال في بيان معنى المولى أو الموالي. المعنى الأول أن الموالي هم العصبات، هذا وارد إطلاق الموالي على العصبات الذين يرثون الشخص. المعنى الثاني أن الموالي هم السادة المعتقون أو العبيد المعتقون. المعنى الثالث أن الموالي أبناء العمومة. المعنى الرابع أن المولى ينشأ أحيانا بسبب التحالفات، تحالفت قبيلة مع قبيلة على شيء معين، مثل ما يتحالفون مثلا على أن الغرم نغرمه جميعا والغنم نغنمه جميعا، كالأمر في مسألة قتل الخطأ. فأحيانا قتل الخطأ معروف أنه يوزع على العصبات، الدية توزع على العصبات، العصبات هم الذين يؤدون الدية في قتل الخطأ. فأحيانا يتعصب رجل ليس من القبيلة لقبيلة أخرى بإذنهم، يرون في شخص ما نجابة أو فهما أو ثراء أو وجاهة أو منصبا، فيضمونه إليهم في الغرم والغنم، تغرم إذا غنمنا ونغنم، تغنم إذا غنمنا، حبا في النجابة. وأحيانا تطلق المولى على فلان، مولى فلان على من أسلم على يده. فمثلا البخاري هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، الجعفي مولاهم، مولى الجعفيين، ذلك لأن جده المغيرة أسلم على يد رجل يقال له يمان الجعفي، فأصبح البخاري مولى الجعفيين. هذه بعض معاني الموالي. وكما لا يخفى عليكم أن السياق أحيانا يستلزم معنى واحدا من المعاني هو اللائق به. فنرجع إلى الآية التي فيها قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. القول الأول: ولكل جعلنا عصبة يرثونه. أحيانا الوالدان يرثانه، وأحيانا الأقربون من إخوته وأخواته وعصباته الذكور يرثونه. فهذا المعنى الأول: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. وهذا من أشهر المعاني في هذه الآية: لكل واحد منكم ولكل واحد جعلنا من الناس من الرجال أو النساء جعلنا له مواليا، ولكل جعلنا موالي عصبات مما ترك الوالدان والأقربون. وقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. من العلماء من قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن هذا منسوخ. قالوا كان هذا في بداية هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما لما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار. كان المهاجري إذا مات يرثه الأنصاري دون سائر عصبته، والأنصاري إذا مات يرثه المهاجري دون سائر عصبته. الذين عقدت أيمانكم، ابن عباس يحمله على التآخي الذي بين رسول بين الصحابة. الرسول مثلا آخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، جرت مؤاخاة بين الصحابة وبعضهم المهاجرين والأنصار. فكان المهاجري يرث الأنصاري دون سائر رحمه، والعكس أنصاري يرث المهاجري دون سائر رحمه. فقالوا نسخت بقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إذا حببتم تتصدقهم على الأولياء معروفا، لكن غير ملزم. فهذا قول فريق من أهل العلم: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستور. فهذا هو القول الأول وهو الأشهر في تفسير الآية: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قيل كانت في المؤاخاة ثم نسخت، وقال آخرون: هي من الأولاد الذين كانوا بالتبني ليس لهم من الميراث شيء أعطيهم شيء. وقال آخرون: هي الرفادة والضيافة. وقال آخرون: هي شيء يعطى لمن بينك وبينهم عهود ومواثيق بالقدر الذي لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. فهذه بعض الأقوال أنها نسخت، والمراد بالموالي العصبة نسخت بالآية الكريمة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وكما لا أخفى عليكم في حال العبد المعتق أو السيد المعتق، السيد يرث العبد الذي أعتقه، وهذا الذي يسميه الرسول عليه السلام الولاء لمن أعتق. فكانت هناك امرأة يقال لها بريرة، كانت أمة وكاتبت عن نفسها، يعني أنها تصبح حرة إذا سددت مبلغا للسادة. فجاءت عائشة قالت لها: أقضي عنك المكاتبة وأعتقك ويكون الولاء لي. فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، كن الولاء لهم. فقال النبي: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ما معنى الولاء لمن أعتق؟ يعني إذا ماتت بريرة ليس لها ورثة ولها مال، فعائشة ترث هذه المرأة. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هنا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام؟ وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإيمان إلا شدة. معنى لا حلف في الإسلام لا بد أن نجمع بينه وبين أن الرسول تحالف. يعني افترض أن مصر مثلا دولة ضعيفة وأرادت أن تتحالف مع دولة كافرة قوية، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ وما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام؟ فقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام لا حلف على الباطل. فالعرب كانوا يتحالفون على خير أو شر، ما يميزون بين الحلال والحرام. لكن إذا تحالفنا على خير فلا بأس بذلك. والرسول تحالف مع قبيلة خزاعة ضد المشركين من أهل مكة وضد بني بكر بن سعد من ثقيف وغيرها. فقبيلة خزاعة كانت تعبد الملائكة كفار، فلما تحالفت قريش مع بكر بن سعد بني بكر بن سعد تحالف الرسول أيضا مع قبيلة خزاعة. وكان من أسباب غزوة الفتح أن النبي لما تصالح مع مشركي قريش على بعض البنود في صلح الحديبية اعتدت قبيلة بني بكر بن سعد على قبيلة خزاعة، فجاء بديل بن ورقاء الخزاعي إلى رسول الله يستنجده للحلف الذي كان بينهما، فاتجهت الجيوش إلى مكة لأن الكفار هم الذين نقضوا العهد مع حلفاء رسول الله. وأيضا في باب التحالفات قوله أو تحالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود بني قريظة ضد الأحزاب التي تألبت على مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتحالف دولة مسلمة مع دولة كافرة لدفع شر أعظم قد يحل ببلاد المسلمين له أدلته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لا حلف في الإسلام كانوا يتحالفون حين على التوارث، إذا أنا مت على نعمل معك حلف، إذا أنا مت أنت ترثني وأنا أرثك، أو يتحالفون على شر. وقد كان من المشهور في تاريخ حلف الفضول. حلف الفضول أن العاص بن وائل السهمي ظلم رجلا يمنيا كان في الجاهلية قبيل ما بعث أو في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن قبل أن ينبأ عليه قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام كرسول. فلما ظلمه ذهب اليمني واستنجد بقبائل العرب أو برؤساء الكفر في مكة آنذاك، فاجتمعوا في بينهم وأنشأوا حلفا يسمى حلف الفضول. حلف الفضول كان الحلف الفضول هذا أثر طيب وسمع في العرب تسميعا جيدا، ويقال إن الرسول شهد هذا الحلف كان من أهم مسائله نصرة المظلوم، نصرة المظلوم. وذلك لما كان من بني من بعض بني أمية اعتداء على بعض أملاك الحسين بن علي، ويعني أخذ أرض له ظلما أمير أموي، فقال والله إن لم تؤدي إلي حقي لا أحملن سيفي، واقف عند مسجد رسول الله ونادي بحلف الفضول. فقال ابن الزبير هو الآخر: وأنا والله لئن لم تؤدي للحسين حقه لأقفن معه النادي بحلف الفضول. فاضطر الأمير الأموي إلى أن يرد الحق إلى الحسين رضي الله تعالى عنه وليحرر السند. شاهدي أن كانت هناك أحلاف في الإسلام، فالأحلاف الممنوعة هي التي ينتظمها قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام، تحالف على محرم، تحالف على التوارث. الله جعل الورثة لهم أنصبة، فلا تتحالف أنت على أن ترثني وأن أرثك. فأي حلف يخالف في بنوده كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيرفض. لكن حلف ينفع أهل الإسلام ولا يضر بالمسلمين ويدفع عن المسلمين شرا فهو جائز، والله أعلم. قالت تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قالوا كان هذا في الميراث أولا يرث المهاجرين الأنصاري، ثم نسخ بالأرحام بعضهم أولى بعض، وبقى حق الرفادة والضيافة والذي يعطاه الضيف من مضيفه ونحو ذلك كما لا يخفى عليكم في أمور الرفادة التي كانت في قريش. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.